أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواة أصل البحث في وجوب الفدية على العاجز، أن وجوب الفدية هل يختص بالقادر مع المشقة، الشيخ والشيخة القادرين على الصوم مع المشقة يختص بهذا وجوب الفدية، أو لا يشمل حتى ما إذا عجز عن الصوم. هذا كلامنا. كان الروايات قسمناها إلى طوائف، انتهى الكلام إلى الطائفة الثالثة، وذكرنا صحيحة محمد بن مسلم في الطائفة الثالثة، و استدلال كان بقوله لا حرج عليهما أن يفطرا، لا حرج عليهما أن يفطرا، إن بعضهم استفاد منها الإطلاق، قال مقتضى إطلاق هذه الرواية هو وجوب الفدية على كل في كلتا الحالتين، حالة القدرة مع المشقة وحالة العجز، لأن لا حرج يطلق على كل منهما ويستعمل في كل منهما. لكننا استشكلنا في هذا وقلنا بأنه لا يبدو خفى الظهور في الرواية في اختصاص بصورة المشقة وعدم شمولها لصورة العاجز، وذلك باعتبار أن هذا التعبير نفي الحرج إنما يصح عندما يكون الفعل ثبت تحريمه، عندما يكون الفعل ثابت تحريمه كشرب الخمر مثلا أو أكل الميتة، عندما يكون ثابت تحريمه فيقال حينئذ بأنه فلان لا حرج عليه في أكل الميتة، لا حرج عليه في شرب الخمر مثلا. من هنا يكون هذا يفهم منا نفي حرمة الفعل عن هذا الشخص ونفي ما يترتب على هذه الحرمة من الإثم والضيق، نفي هذا كله عن هذا الشخص، وهذا الظاهر أنه يختص بالقادر مع المشقة، وذلك يعني القادر على الفعل والترك، لكن مع كون الترك فيه ماذا، فيه مشقة، فيقال لا حرج عليه في أكل الشنو، في أكل الميتة، باعتبار أن أكل الميتة يورث له الحرج والمشقة، فهو قادم على الفعل وعلى الترك، لكن حيث أن الترك يكون فيه نوع من المشقة والحرج فيقال أنه لا حرج عليه في ماذا، في أكل ميتة، ولا يشمل العاجز، العاجز عن الترك يعني المضطر إلى الفعل، يعني يعجز عن ماذا، عن الترك، يعجز عن الترك ولا يكون قادرا على من قادرا على الترك، وإنما يكون قادرا فقط على الفعل. مثل هذا لا يصح أن يقال له بأنه لا حرج عليك في أكل الميتة، هو مضطر إلى أكل الميتة، هو لا يمكنه أن لا يأكل الميتة، مثل هذا لا يصح، لا يعبر عادة يقال له بأنه لا حرج عليك في ماذا، في أكل الميتة. ما نحن فيه من هذا القبيل، لا حرج عليهم أن يفطرا، فهو إذا كان مجبور على الإفطار لأن كان عاجزا عن الصوم، يجب المفروض في هذا الكلام وعاجز عن الصوم يعني مضطر إلى الإفطار، يعني هو لا يتمكن إلا من الإفطار بحسب الفرض، لا يتمكن إلا من الإفطار، في هذه الحالة لا يعبر عنه يقال لأنه لا حرج عليك أن تفطر، لا حرج عليك أن تفطر يفهم منه أنه هذا لا قادر على الفعل، قادر على الترك، لكن الإفطار يكون ماذا، يكون لكن الصوم يعني عدم الإفطار يسبب له الحرج، يوقعه في الضيق، فيقال لا حرج عليك في ماذا، في أن تفطر. يؤيد هذا اللي نقوله، يؤيد هذا الفهم في هذه الرواية أنه في ذيل الرواية ورد فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. الشيخ والشيخة يقول لا حرج عليهما أن يفطرا وعليهما أن يدفع فدية. ثم يقول فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. هاي العبارة باحتمالين، فإن لم يقدرا مرضا فرجعها إلى الفدية، لم يقدرا على الفدية لا شيء عليهما، ومرا رجعها إلى الصيام كأنها تتحدث سابقا عن القدرة على الصوم، إذا كانا قادرين على الصوم فعليهما الفدية، وإن لم يقدرا على الصوم فشنو؟ لا شيء عليهما، فلا يجب عليهما ماذا؟ الفدية. على هذا الاحتمال الرواية تكون مؤيدة لما ذكرناه. طبعا هذا احتمال في الرواية. زين، بعد ذلك دخلنا في بحث أنه على تقدير إطلاق الرواية، قلنا السيد الخوي قدس الله نفسه قال بأنه حتى لو كانت الرواية مطلقة لابد من تقييدها بخصوص القادر مع المشقة، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العاجز، وذلك أن هذه الرواية واردة في مقام شرح الآية وجي، لأنها متحدة مع صحيحة محمد بن مسلم الثانية اللي هو يقول سألته عن الآية الشريفة عن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، فقال الشيخ وذو العطاش. فيقول هاي روايتنا الأولى صحيح محمد بن مسلم الأولى، والحديث الآخر صحيح الأخرى متحدتان، إذن هي واردة في مقام شرح الآية. وذكر بأنه الروايات الواردة في شرح الآية لا يمكن أن يثبت الحكم المذكور فيها في دائرة أوسع مما تدل عليه شنو الآية، وحيث أن الآية دائرة فقط القادر فقط مع المشقة لا تشمل العاجز، وهذا هو الصحيح على رأيه وعلى الوجه الثالث المتقدم سابقا. الآية ما ناظرة إلى العاجز، هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى القادر مع المشقة. فالرواية أيضا تقيد هذا الحدود، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العاجز. احنا وجهنا كلام، نقلنا هذا كلام لا بأس به، له وجه، وجه شنو؟ وجه هذا أن الروايات هذه الواردة في شرح الآية هي في مقام بيان مصاديق، ليس إلا هي في مقام بيان مصاديق الذين يطيقونه، والذي حكمت الآية بوجوب الفدية عليه يقول مصداق الشيخ والشيخة وذو العطاش، هي في مقام بيان مصاديق مو في مقام تفسير الآية وشرح المراد من الآية، حتى نجي نقول بأنها تكون حاكمة على الآية حكومة الدليل المفسر على الدليل المفسر، كأنه تريد تفسر الآية تقول بأن الآية وإن كانت هي ظهور الأول مختص بالقادر لكن هي تعممها بلحاظ الإرادة الجدية والمراد الجدي المن لما يشمل ذلك ويشمل شنو العاجز. هي ليست في هذا المقام، ليست في هذا المقام، حتى إذا قلنا بالإطلاق كما يقول سيد الخوي، إحنا قلنا بأن الرواية ما فيها إطلاق، لكن حتى لو كان لا حرج مطلق يشمل القادر والعاجز، لكنه هي حيث أنها ورد في مقام تفسير الآية فلا بد من ماذا؟ أن تتقيد بحدود الآية. في مقام تفسير الآية ليس المقصود بأنها في مقام شرح الآية وبيان ما هو المراد الجدي منها، وأن المراد الجدي يدخل في دائرة أوسع مما تدل عليه الآية، وإنما هي في مقام ذكر المصادر. هذا المطلب حبنا يعني كرر مرة أخرى باعتبار أهميته. الآن نجي إلى ما ذكر السيد الحكيم في محل الكلام. السيد الحكيم في المستمسك أدى عبارة فيها شيء من الإجمال تحتاج إلى توضيح، والظاهر أنه يعني لا بد منها لكي نصل إلى نتيجة. هو يقول بأنه رواية الكرخي المتقدمة، رواية الكرخي هي بنظره تامة سندا وتامة دلالة، بمعنى أن سندها تام ودلالتها على استحباب، أحب إليه قال الاستحباب دفع الفدية أيضا تام، اللي هي كانت مستند الحلبي في ذهابه المن إلى الاستحباب. يقول هاي الرواية إذا تامت نعمل الصناعة حين نعمل الصناعة رواية تامة سندا وتامة دلالة وفي قبالها توجد أدلة، حينئذ لا بد من تطبيق نقطة الصناعة. هاي الرواية رواية الكرخي مرة نقول هي مختصة بالعاجز، مختصة بالعاجز، ليجنا نقول سنتوى عن رجل لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والشنو والسجود، قال له هذا يومي وكذا، قال له في الصيام، قال إن كان بهذا الحد مثلا ها فيجب عليه أن يدفع شنو مد لكل يوم. هو يقول هذا احتمال الأول اللي هو يستقربه وهي أنها مختصة بماذا؟ بالعاجز. ومرة نقول بأنها لا ليست مختصة بالعاجز باعتبار ما قيل من أنه عدم قدرته للقيام للخلاء وعدم قدرته على الركوع والسجود ما العلاقة، ما يستلزم عدم القدرة على من؟ على الصوم. لعله قد عارض حصل له في بدنه منعه من ماذا؟ من القيام إلى الخلاء ومن الركوع والشنو والسجود، لكنه بإمكانه ماذا؟ أن يصوم. فإذا الرواية بناء على تكون مطلقة، تشمل العاجز، تشمل العاجز وتشمل ماذا؟ وتشمل القدرة مع الشنو؟ مع المشقة. هو يقول بأنه يتكلم على كلا الاحتمالين، أما على الاحتمال الأول وهو اختصاص رواية الكرخي بخصوص العاجز، يقول مقتضى الصناعة نجي نشوف في مقابلها ما هو، أقعدنا في مقابلها أدلة تدل على وجوب الصوم، وجوب الفدية على الشيخ والشيخ مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء عجز أو قدر مع المشقة، هذه أدنى أدلة على ذلك تدل على وجوب الفدية مطلقا في صورتي العجز والمشقة. زين، خب شنو الصناعة تقتضي في الحال؟ التخصيص مو تقتضي، لأن هاي الرواية الكرخي أخص مطلقا من تلك الروايات، هاي موضوعها العاجز على هذا الفرض، تلك الروايات موضوعها الأعم من العاجز والقادر، مو ديش تقول يجب تجب الفدية في صورتي العجز والقدرة مع المشقة، هاي تقول لا في صورة العجز يستحب ما يجب، تقول يستحب الفدية لا تجب الفدية. حينئذ لا بد أن نقيد تلك الروايات بهذه الرواية ونحمل تلك الروايات على صورة القدرة مع المشقة، مو على صورة القدرة مع المشقة، وهذا ينتج لنا القول بماذا؟ بالتفصيل. القول بماذا؟ بالتفصيل بين القادر فتجب عليه الفدية عملا بتلك الروايات، وبين العاجز فلا تجب عليه الفدية وإنما تستحب له عملا برواية الكرخي. زين، هذا حال هذه الرواية مع المطلقات. أقعدنا في قبالها أيضا روايات تدل على وجوب الفدية في خصوص العاجز، في خصوص العاجز من قبيل صحيحة أبي بصير مثلا، صحيح يا أمان ما أذكر منه، أكو بعض الروايات وهذا في خصوص لا يستطيع، لا يستطيع، وهذا في خصوص العاجز. هنا بعد ما ممكن التخصيص، مو لأن الموضوع واحد، تلك تقول العاجز تجب عليه الفدية، هاي تقول العاجز لا تجب عليه الفدية، مو وإنما تستحب له الفدية. فإذا التخصيص والتصرف في الموضوع في المقام ما ممكن، يتعارضان بنحو التباين. حينئذ يقول ننتقل للجمع العرفي، مقتضى الجمع العرفي في رواية تدل على الوجوب ورواية تدل على الجواز وعدم الوجوب هو ماذا؟ هو حمل الرواية الظاهرة في الوجوب على الشنع على الاستحباب، حمل الرواية الظاهرة في الوجوب على الاستحباب، فش القاعدة؟ فش الصناعة تقتضي؟ فالرواية الدالة على وجوب الفدية على العاجز تحمل على الاستحباب، وأيضا نصل إلى نفس النتيجة وهي شنو؟ وهي التفصيل، وأن العاجز لا تجب عليه الفدية لرواية الكرسي. وتلك الرواية بعد حملها على الشنو؟ على الاستحباب، جمعا بينها وبين رواية الكرخي، لأنهما موضوعهما واحد ويختلفان في الوجوب والاستحباب، فيحمل ما دل على الوجوب يحمل عليه من على الاستحباب والجواز، ونصل أيضا إلى نفس النتيجة. هذا كله بناء على اختصاص رواية الكرخي بالعاجز. ثم يضيف يقول له: حتى لو قلنا أن رواية الكرخي مطلقة لأن عدم القدرة للذهاب للقيام للخلاء والركوع والسجود لا يلازم العجز عن الصوم، ما له علاقة، قد يعجز عن الصوم وقد لا يعجز، فإذا مقتضى إطلاقه وماذا وشموله لكلتا الحالتين. بناء على هذا يقول أيضا نصل إلى نفس النتيجة. لماذا؟ عبارته هو بهالشكل هذا، يمكن يقول حمله على العاجز، حمله مقصود حمل رواية الكرخي، يقول يمكن حمل رواية الكرخي على العاجز، يعني هذا بعد فرض إطلاقها، مو لا نتكلم على فرض إطلاق أنها هي في حد نفسها مطلقة تشمل العاجز وغير العاجز، لكن يقول يمكن حملها على العاجز باعتبار أن ذلك هو مقتضى الجمع العرفي، مضمون كلامه، بينها وبين ما دل على وجوب الفدية في القادر مع المشقة. هذا هو مقتضى الجمع العرفي، بينها اللي فرضنا أنها مطلقة وبينما دل على وجوب على وجوب ماذا؟ على وجوب الفدية في القادر مع المشقة. هاي العبارة مجملة يمكن أن تفسر بتفسيرين، هذا البحث مهم في الصناعة، واحد يعرف شلون كيفية الجمع بين الأدلة. يمكن تفسيرها بتفسير بأنه هو يريد يقول بأنه هذه الرواية يعني صحيحة الحلمي مع فرض إطلاقها يوجد في مقابلها أدلة تدل على وجوب الفدية في خصوص القادر مع المشقة، القادر مع المشقة، أفرض من قبيل الآية الشريفة، الآية الشريفة تدل على وجوب الفدية مع القدر، موشي مع القدرة مع والحرج والمشقة. روايات الطائفة الأولى بناء على اختصاصها بالقادر ضعف عن الصوم، أكو هيك رأي كان يقول بماذا؟ بأنها مختصة بالقادر، ضعف عن الصوم يعني قادر عن الصوم لكن فيه مشقة، بناء على هذا من كان ما قبلناه يقول هذه الرواية الكرخي نسبتها إلى ما دل على وجوب الفدية على القادر مع المشقة، شنو نسبتها؟ من يقول نسبة العامل الخاص، يعني ذاك الدليل أفرغ الآية الشريفة تكون أخص من ماذا؟ من رواية الكرخي، ليسأل رواية الكرخي تقول يستحب الفدية لا تجب الفدية مطلقا، يعني مع المشقة ومع العاجز لا تجب الفدية مطلقا، الآية تقول لا تجب الفدية مع شنو؟ مع المشقة، تجب الفدية مع المشقة، فتخصصها، تخصص رواية الحلبي وترفع إطلاقها وتحمل، مو الحلبي يعني اشتبه رواية الكرخي، فتحمل رواية الكرخي على العاجز، فتحمل رواية الكرخي على من؟ على العاجز، فنقول هاي تدل على عدم وجوب الفدية لكن في خصوص العاجز، جمعا بينها وبين ما دل على ماذا؟ على وجوب الفدية في خصوص القادر مع المشقة. هذا تفسير للعبارة. التفسير الثاني العبارة مبني على كبرى انقلاب النسبة، لأنه الملحوظ في هذا التفسير الأول هو أنه قاعد يهمل في الطائفة من الروايات، وهي الطائفة الدالة على وجوب الفدية مطلقاً. هو لاحظ فقط رواية الكرخي مع روايات تدل على وجوب الفدية في خصوص القادر، ولاحظ أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فتلك الأدلة تقيد رواية الكرخي فتحمل رواية الكرخي على من هو مطلقا، فتحمل رواية الكرخي دائما على العاجز، وننتهي إلى نفس النتيجة وهي التفصيل. لكن هذا أهمل في الطائفة من الروايات تدل على وجوب الفدية على الشيخ والشيخ مطلقا، مطلقا في حق الشيخ في حق في صورة العزي وصورة الشنو القدرة مع المشقة. هذه تتمثل في ماذا؟ في روايات ضعف عن الصوم بناء على رأي آخر، بناء على مطلقة تشمل العز وتشمل ماذا؟ المشقة، أو روايات أخرى. إهمال هاي الطائفة من الروايات لا وجه له، وحينئذ تجي كبرى انقلاب النسبة فيقال بأنه عندنا رواية وهي رواية الكرخي فرضنا الإطلاق فيها، فرضنا الإطلاق فيها وهي تدل على نفي وجوب الفدية مطلقا، عاجز أو شنو أو قادر مع المشهد ما تجب الفدية. في قبالها أكو مطلقات تدل على وجوب الفدية مطلقا، تدل على وجوب الفدية شنو مطلقا. هذا راح يصير تعارض بين هاتين الطائفتين المطلقتين، مو بنحو التباين، مو عموم خصوص مطلق، بنحو التباين فيتعارضان. حينئذ يقال أنه بالإضافة إلى هاتين الطائفتين المطلقتين المتعارضتين أقعدنا في الطائفة أخرى، أقعدنا روايات أخرى تدل على وجوب الفدية على خصوص القادر مع المشقة. هاي الطائفة الدالة على وجوب الفدية في صورة القدرة مع المشقة ما لها معارضة ومنافاة ويا الطائفة الدالة على وجوب الفدية مطلقا. عرضها ليش نقول تجب الفدية مطلقا؟ هاي تقول تجب الفدية ما لها مفهوم، تجب الفدية في صورة القدرة مع المشقة. لكن تعارض ياهو تعارض رواية الكرخي، لأن رواية الكرخي تقول لا تجب الفدية مطلقا، مو هاي الرواية تقول لا تجب الفدية مع المشقة. فنجي نخصص رواية الكرخي بهاي الرواية، كما سابقا هم ذكر هذا الشيء، خصص بها الرواية، فنحمل رواية الكرخي على من؟ من يقول لي على العاجز، لأن هاي الرواية تقول تجب الفدية في صورة المشقة، رواية الكرخي تقول لا تجب الفدية مطلقا، خصصها، فتحمل رواية الكرخي على العاجز. إذا حملنا رواية الكرخي على العاجز سوف تكون رواية الكرخي بعد حملها على العاجز أخص مطلقا من الروايات شنو؟ الروايات المطلقة من الطائفة شنو؟ من الطائفة الأخرى الدالة على ماذا؟ الدالة على وجوب الفدية مطلقا. هاي الطائفة اللي دالة على وجوب الفدية مطلقا اللي كانت معارضة لرواية الكرخي بنحو التباين، الآن أصبحت النسبة شنو؟ انقلبت من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. فالنتيجة أن الروايات الدالة على وجوب الفدية مطلقا تحمل على ماذا؟ تحمل على خصوص القدر مع المشقة. وأما مع العجز رواية الحلبي تدل على وجوب الفدية، على عدم وجوب الفدية فيها. لماذا؟ لأننا حملناها على خصوص شنو؟ العاجز. نعم هذا الثاني مبني على كبرى انقلاب شنو النسبة، أن النسبة التي كانت بين الطائفتين المطلقتين وهي نسبة التباين تنقلب ببركة الرواية الدالة على وجوب الفدية، على وجوب الفدية في صورة القدرة مع المشقة تنقلب إلى العموم الخصوصي المطلق، وأيضا نصل إلى نفس النتيجة وهي شنو، وهي التفصيل، أنه في صورة العزل لا يجب ماذا، لا يجب، لا تجب الفدية. ومن هنا يظهر أن كلام السيد الحكيم حسب القواعد، حسب القواعد بعد قرأ تمامية ماذا، تمامية رواية الكرخي سندا ودلالة على الاستحباب. وأيضا منه يظهر أن المناقشة في دلالة في ظهور رواية الكرخي في الاختصاص بالعاجز ما لها أثر، لأنه السيد في المستنسخ هو يطرح كل الاحتمالين، احتمال اختصاصها بالعاجز يقول بأنه مقتضى الصناعة هو ماذا، هو التفصيل، واحتمال إطلاقها هم يعالج بهذا العلاج الأخير. فإذا نجي احنا نقول بأن الرواية لا ظهورها في العاجز هذا ممنوع مطلقة، خلي كل مطلقة، هو ذكر أنه على تقدير الإطلاق هم هو ذكر هذا المعنى فيه، فمو مهمة هاي المناقشة. وإن كان الصحيح هو ماذا، الصحيح هو أنه يعني يبدو والله العالم حسب ما يستظهر أن الصحيح في المقام هو أن هاي المناقشة مو واضحة، عشان نقول مو واضحة باعتبار أنه آخر الإنسان عندما يبلغ بالضعف لهاي الدرجة بحيث لا يستطيع القيام للخلاء، لا يستطيع الركوع والسجود، يعني كل هاي الحركات هو لا يقدر عليها، لا حركة المشي ولا الحركة الركوعية، يعني ما تستلزم منا أكثر من أن يوقف وشنو يركع، هذه أيضا ما يقدر عليها، السجود هم ما يقدر عليها. ثم الإمام يقول له إذا بلغ، قال في الصيام، قال إذا بلغ ذلك الحد فعليه مثلا شنو فدية، مو بعيد أن هذا يستلزم شنو، يستلزم العاجز، يعني الرواية ما بيها وضوح في ماذا، في الإطلاق ما بيها وضوح في الإطلاق، الإنسان الذي يعجز يبلغ الرواية هي ما تقول لضعفه، يعني ما يصير نطرق احتمال كما بعضهم ذكر، نقول أن هذا رجلا انكسرت فعجز عن الشنو، عن المشي للخلاء وعجز عن الركوع والسجود، لا، الرواية تقول لضعفه، الضعف بلغ به حدا بحيث لا يستطع حتى الحركة الركوعية، الحركة التي يقتضيها الركوع هو ما يقدر عليها لضعفه، عادة مثل هذا يكون ماذا، عاجزا عن الصوم. فإطلاق الرواية لغير حالة، إطلاق الرواية لغير حالة العجز مواضح، خلق المتيقن منها هو حالة ماذا، العجز. زين، وإحنا شلون نعالج المسألة، يعني ما ذكر السيد الحكيم، أفرض بعد فرض الاختصاص برواية الكرخي بصورة الشنو، بصورة العاجز، شلون نعالجه، لأن هذا ينتج الشنو، التفصيل، واضح، فهل نقبل بالتفصيل أو لا، اللي نقوله هو هذا، أنه رواية الكرخي إحنا تممناها سندا، تممناها سندا، وتممناها أيضا شنو، دلالة، يعني قلنا بأنه لا أحب، وإن كان هي بحسب مثلا الوضع الأولي كذا هي تستعمل في كل منهما، يعني في الوجوب وفي الاستحباب، لكن قلنا عادة لا يستعمل هذا التعبير في مقام التعبير عن ماذا، عن الإلزام والوجوب، لا يستعمل هذا، يقول له أحب أن تصلي وأحب أن كذا، هذا عادة لا يستعمل هذا، فذلك هو العبارة مولى أحب، عبارة فهو أحب إلي، أحب إلي ما يستخدم عادة في مقام ماذا، في مقام الإلزام بالفعل، ما يستخدم هذا في مقام الإلزام بالفعل، وقلنا بأن هذا أشبه بنقض الغرض في الحقيقة، لأنه اللفظ هو لغة موضوع للأعم، استعمال هذا معناه نقض للغرض، هو يريد يلزم المكلف بالفعل، عادة لا يستعمل مثل هذا التعبير في مقام الإلزام بماذا؟ بالفعل. ولذا تممنا دلالة الرواية على من هذا الاستحباب، إذن الجهات في الرواية تامة سندا ودلالة. خشنا اللي في قبالها مما تم سندا عندنا، ما هو الشيء الموجود في قبالها مما تم سندا عندنا؟ الموجود في قبالها في الحقيقة هي الطائفة الأولى اللي تقول ضعف عن الصوم، رواية صحيحة بها وتامة سندا بها، وهي تدل على ماذا؟ على وجوب الفدية حسب نظرنا مطلقا، ما خصصناها بخصوص شنو؟ بخصوص المشقة، لا هي كما تشمل المشقة تشمل ماذا؟ العجز. يعبر عن ذلك بأنه ضعف عن الشنو؟ عن الصوم، فيتدل على وجوب الفدية مطلقا على ما تقدم. أي واحد، هذا في قبال رواية الكرخي. اثنين، معتبرة أبي بصير الأولى، الأولى مو الثانية، الثانية بها مشكلة في السند، يعني ابن المبارك كان موجود بها، لكن الأولى اللي بها البطائني اللي بها الجوهري قلنا ماكو مشكلة بها. هذه الرواية تامة سندا وظاهرة في وجوب الفدية على خصوص العاجز، خصوص الفدية على ماذا؟ على وجوب العاجز لا يستطيع، بعبارة شنو؟ لا يستطيع، ظاهرة في العاجز لا يستطيع لا يقدر، هيك الظاهر. وفي قبالها أيضا صحيحة محمد بن مسلم الأولى اللي هي الحديث الأول في الباب، في باب 15، وهي تامة سندا صحيحا ودال على وجوب الفدية على القادر مع المشقة. شنو هي الصحيحة الموجود بها؟ نقرأها ولا؟ الصحيحة تقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا، بناء على ما ذكرناه قلنا ما به إطلاق، وإنما هي تختص بصورة شنو؟ القدرة مع المشقة، هذا هم في قبالها. فإذا صحيحة محمد بن مسلم دال على وجوب الفدية على القادر مع المشقة على ما تقدم. بلي لا يعني موجودة بعدين نجي نقول. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم الثانية اللي هي الحديث الثالث اللي هي في مقام تفسير الآية، واضح ديش في مقام تفسير الآية، يقول سألته عن قوله تعالى وعلى الذين قال الشيخ وذي العطاش، هاي هم مختصة بماذا؟ بالقادر. وهكذا رواية أخرى واردة في مقام تفسير الآية غير معتبرة سندا، رواية العياش اللي هو الحديث السابع والحديث الثامن، هاي كلها تدل على وجوب الفدية في صورة القدرة مع المشقة. زين، رواية الكرخي لا تتنافى مع القسم الثالث اللي ذكرناه اللي هي صحيحة محمد بن مسلم الأولى والثانية وروايات العياش، ما تتنافى وياها صحيحة ماذا؟ رواية الكرخي باعتبار تعدد الموضوع، إن هاي الروايات واردة في القادر مع المشقة وتقول تجب عليه الفدية، رواية الكرخي تقول العاجز، يعني استغرنا منها اختصاصا بالعاجز، العاجز لا تجب عليه الفدية، ماكو منافات بينهما، تعدد الموضوع، هاي كن وخر عندنا الروايات. زين، نعم هي تتنافى مع الروايات القسم الأول، يعني روايات ضعف عن الشنو؟ عن الصوم، قلنا بأنها تدل على وجوب الفدية مطلقا، وكذلك تتنافى مع القسم الثاني اللي هو شنو؟ هو كان معتبرة أبي بصير الأولى اللي هي تدل على وجوب الفدية في حق العاجز، هاي تدل على وجوب الفدية في حق العاجز، الكرخي تدل على عدم وجوب الفدية. الفدية في حق العاجز تتنافى معها، وتتنافى مع ما دل على وجوب الفدية مطلقا. هذا المنافاة مع القسم الأول بنحو العموم الخصوص المطلق، مع القسم الثاني بنحو التباين، مو بنحو التباين. مع الأول لابد من التخصيص، فتحمل تلك الروايات علما على خصوص القادر مع المشقة، واضح اللي أقوله. ومع القسم الثاني يكون التعارض نحو التباين، كل منهما وارد في العاجز، هذا يقول تجب الفدية، رواية الكسر تقول لا تجب الفدية. هنا يجي اللي طرح السيد الحكيم، أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل ما دل على الوجوب على من؟ على الاستحباب، واضح. ونصل إلى ماذا؟ لا نزيد التفصيل، وأن العاجز لا تجب عليه جنة، لا تجب عليه الفدية. هذا الكلام مقبول، ونلتزم بما التزم به المتأخرون من عدم وجوب الفدية في حق العاجز أو لا؟